أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 71 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بصفة عامة، ونحن فيه مع سورة الفجر بصفة خاصة، ومن موجز التفسير إلى مفصله. ونبدأ بالذي هو خير، مرة أخرى نقرأ سورة الفجر لا بأس مع كل حلقة تدور حول تفسير تلك السورة الكريمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سورة الفجر، وهذا اللقاء الرابع معها إن شاء الله تعالى، حيث تناولنا سورة الفجر على حلقتين من خلال تفسير من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم في المرة الثالثة والسابقة كان الموجز لهذه السورة عدد من التفاسير الموجزة كالمنتخب في تفسير القرآن والتفسير الميسر وأيسر التفاسير والوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ثم شرعنا في التفسير المفصل. شرعنا في التفسير المفصل فكان تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة الذي أبدع في تفسيره لسورة الفجر، والذي أخذنا منه مقدمة السورة حين فسر السورة بالإجمال، ثم راجعته اليوم فإذا هو يفسر السورة آية آية بخلاف الذي ذكرناه، ولو ما خشيت الإطالة أو التكرار لوقفت على تفسيره المفصل آية آية، لكن أخذنا والحمد لله زبدة تفسيره، وكان في غاية الروعة والجمال بفضل الكبير المتعال. نأتي الليلة إن شاء الله تعالى إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ومن بعده إن شاء الله، لابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كل هذه إقسامات، يعني جمع قسم. بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها، الأول منها الفجر. قوله والفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة وساعتين أو ساعة وثلاثين دقيقة، أحيانا عندنا هنا يكون ساعة ونصف، وأحيانا يكون ساعتين، وأحيانا يكون ساعة فعلا، ما بين ساعتين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشر دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول، فأحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وأحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران، والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء ليس عرضا ولكنه طولا، وأما الفجر الصادق يكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس، وأما الفجر الكاذب فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، ولهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل ويزول. الفجر أو الفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله تعالى بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع. يا رب نسألك أن ننتقل من هذه الظلمة الدامسة التي نعيشها وهذا الظلام الدامس إلى فجر ساطع صادق. أنا أحس أننا نعيش الفجر الكاذب هذه الأيام، وإن شاء الله اقترب الفجر الصادق. سمى الله بالفجر لأنه ابتداء النهار وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع. وأقسم الله به لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل،
القائل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟
وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية مثل إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه، ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم، لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته. ومن ثم ندعوكم إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط. هناك أيضا أذان قبل الفجر وأذان لوقت الفجر، لا بد من التفرقة بينهما. فالأذان الذي قبل الفجر هو أذان المنع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ويمنع متسحركم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فللفجر أذانان يفرق بينهما باختلاف المؤذنين وباختلاف صيغة الصلاة خير من النوم التي قد تكون في واحد منهما، هل هي في الأول أو في الثاني، على اختلاف فقهي في هذه المسألة. فنقول لا بد من هذه التفرقة، ولو علم أن الناس سيلتبس الأمر عليهم، يعني إما أن تراعى المحاذير وإما أن يترك الأذان الذي قبل الوقت، خشية أن تصلي النساء عليه فصلاتهن باطلة. إذن لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط. عندنا في مصر مثلا يقال الأذان قبل وقته، ويقيل هذا وأبحاث كتبت وقيلت ونزلت في الصحف، والشيخ الأزهر أيام الشيخ جاد الحق الله يرحمه، جاد الحق علي جاد الحق، قال الكلام ده مضبوط، ولكن لم تؤخذ خطوة عملية لضبط توقيت الفجر، كما لو كنا يعني هنخترع الذرة. فكنت أقول للناس في المسجد أنا ذاك وأنا في مصر: إذن يا إخواني ما دام أذنتم في الوقت المكتوب في الصحف النتائج، وقد شكك فيه كثير من أهل الفن فضلا عن غيره، يعني أهل المواقيت هؤلاء الذين يسمون بالفلكيين، فنقول انتظروا بالإقامة. فكنا ننتظر نصف ساعة تقريبا، نقول خلاص يبقى احنا نخرج من الشك إلى اليقين. لكن ليس كل المساجد يفعل هذا، ممكن يفعلون هذا طوال العام لغاية لما الناس يأتون ومش ما مشكلة عندهم نصف ساعة ساعة، لكن في رمضان صحيين لغاية الفجر وعاوزين يصلوا الفجر ركعتين سنة في دقيقتين والفريضة مباشرة، طب هو إيه المشكلة باقية؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أخي قيل إن وقت العشاء أيضا غير منضبط، لكن هذا ليس مشكلة لأنه بالتأخير، وتأخير في العشاء أولى من تقديمه، فكل الصلوات تصلى لأول وقتها هذا وقت الفضيلة إلا العشاء. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ونصفه. إنما لا نصلي الفجر قبل وقته. لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ويكون حضور الصلاة الصلاة إذا دخل وقتها، فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح، يجب عليه الإعادة. والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. هذا الكلام لما يقوله ابن عثيمين وهو في هناك في السعودية في بلد الحرمين، لأن المصيبة عامة في كل الدنيا، مصيبة التوقيت الخاطئ يعني مثارة في السعودية وفي مصر وفي تركيا وفي كثير من البلاد. والفجر وليال عشر، قوله تعالى وليال عشر، قيل المراد بليال عشر عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام يراد بها الليالي. وقيل المراد بليال عشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي لعشر رمضان الأخيرة، فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي وليست الأيام، وقالوا إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها: خير من ألف شهر. وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. وبرضه ليالي العشر لما تبقى ليالي ذي الحجة أو العشر من ذي الحجة ففيها فريضة الحج، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، فالأمر يعني الترجيح فيه صعب صعب. والشفع والوتر، قوله والشفع والوتر، قيل إن المراد به كل الخلق، فالخلق إما شفع وإما وتر، والله عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والعبادات إما شفع وإما وتر، فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر. وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر هو الله عز وجل. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. خلق كلهم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والوتر والوتر، يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا. فقالوا إن الشفع هو الخلق، لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر أو الوتر هو الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية. وهذه القاعدة في علم التفسير، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعا. والليل إذا يسر، إذا يسر، وهنا الراء مرققة بخلاف ما سبقها، لأن الأصل فيها يسري. قال تعالى: والليل إذا يسر، أقسم الله أيضا بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل، والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي زمنا لا يتوقف، فهو دائما في سريان. فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك، ولأن في الليل مناسبة عظيمة، وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لعله يوافق ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه.
هل في ذلك قسم لذي حجر؟
لذي عقل، لذي حجر أي لذي عقل. اختصرها الشيخ: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، وهم البشر كلهم بل والجن أيضا. ألم تر أيها المخاطب، ألم تر أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه السلام فبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هذه عاد الأولى، وعندك عاد الآخرة. أمريكا ربنا ابتلاهم بعاصفة ثلجية سموها القنبلة، يعني كان يقال صفقة القرن، الآن عاصفة القرن. عاصفة القرن يقال هذه ستترك بصماتها على أمريكا في اقتصادها في المقام الأول. نفقت الدواب وهلكت الزروع وتوقفت الحياة، قال: متى يمكن أن تفيق أمريكا؟ بماذا؟ بعاصفة ثلجية. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهم افتخروا في قوتهم، ولكن الله بيّن أنهم ضعفاء أمام قوة الله، ولهذا قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، وعبر والله أعلم بقوله الذي خلقهم ليبين ضعفهم وأنه عز وجل أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والذي فعل الله بعاد أنه أرسل عليهم الريح العقيم، وعاد الآخرة إيه؟ الريح العاصفة، العاصفة الثلجية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. يبقى في عاد الأولى أرسل عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار، يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيق هذا العذاب، وقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. سبحان الله العظيم، عاد الأولى ريح عقيم، وعاد الآخرة عاصفة ثلجية، عاصفة قنبلة، تجد الدنيا ثلوجا، كل شيء مثلج مجمد. سبحان الله، واحد مصري زمان راح أمريكا وأبوه اتصل، ها يا ابني وصلت، وإيه الأخبار؟ قال له بيضة. ليه؟ كان رايح في وقت الثلوج هذه، فشاف الدنيا كلها بيضة، وطبعا بيضة، أيوة الله مستعان. الآن الصور اللي بتاعتي شوف الحيوانات مجمدة، بيوت كلها مغطاة بالثلوج، والشوارع والسيارات، والخلق اللي ماتوا، شيء أحصوه وشيء لم يحصوه، شيء عثروا عليه وشيء لم يعثروا عليه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إرم ذات العماد، قوله إرم هذه اسم للقبيلة، وقيل اسم للقرية، وقيل غير ذلك. فسواء كانت اسم للقبيلة أو اسم للقرية، فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم أقوياء. وقوله ذات العماد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أصحاب العماد الأبنية القوية، الأبنية القوية. وهذا الذي أنا أرجحه، وأنا قلت لكم رأيت عن طريق تصوير الأقمار الصناعية مدينة إرم في جنوب الجزيرة العربية فيما يسمى منطقة الربع الخالي، يعني مدينة غاية في العظمة. يوم ما هيزيلوا الرمال المتحركة في منطقة الربع الخالي، هو هترى مساكنهم بقى، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تتفرج على الحضارات القديمة كيف تفوقت على الحضارات الحديثة عشرات المرات، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يصنع مثلها في البلاد، لأنها قوية ومحكمة. وهذا هو الذي غرهم، وقالوا من أشد منا قوة، في قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن الذي صنعها الآدمي دليل على أن الآدمية قد يوصف بالخلق، فيقال خلق كذا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لكن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله الخالق. الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد عدم، وتحويل وتغيير، أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير. وأضرب لكم مثلا، هذا الباب من خشب، الذي خلق الخشب هو الله، ولا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبواب وإلى كراسي وإلى ما أشبه ذلك، فيكون جعلا وتحويلا وصناعة. فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق، لأن الخلق المنسوب للخالق إيجاد من عدم، وهذا لا يستطيعه أحد، والمنسوب للمخلوق تغيير أو تغير وتحويل، يحول الشيء من صفة إلى صفة، أما أن يغير الذوات بمعنى يجعل الذهب فضة أو يجعل الفضة حديدا أو ما أشبه ذلك، فهذا مستحيل، لا يمكن إلا لله وحده لا شريك له. بهذه المناسبة واحد ملحد يقول، يناقش مسلما والمسلم يقول له الله الذي خلق لنا كل شيء، فمثلا الله يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، ويكلموا عن قضية الزراعة، وإنه شوف الإنسان يعني بيضع البذرة في الأرض وكذا، والله يزرعها وينبتها، هذه شجرة وهذه قمح وهذه فاكهة. يوم الملحد يقول له طيب ما أنا ممكن أعمل كذا برضو، أنا ممكن أعمل مثل الله، إزاي يعني؟ قال له والله الدين البذور والدين الماء وأنا هزرع. الله طيب أنت عملت إيه؟ أنت في الحالة دي لم تزرع، أنت تحرث. أنت من أجل أن تكون تعمل مثل الله لا تقل أعطيني البذور ولا أعطيني الماء، أنت تخلق بذورا وتخلق ماء، ويبقى أنت كده في الحالة دي بتخلق كما أن الله يخلق. إنما تقول لي أعطني البذور وأعطني الماء وأنا هزرع، لست أنت الزارع، أنت تحرث. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. نسأل الله العفو والعافية. والحرمان موجود، إنه الحرمان، كان لي خطبة بهذا العنوان، إنه الحرمان. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ثم قال الله وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن كما قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين في سورة ألف لام راء الحجر، ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر وهي معروفة، مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، نسأل الله العافية. وهؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتا، ولهذا قال جابوا الصخر بالواد أي وادي ثمود، وهو معروف. هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال، حيث قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، ثم بعد 3 الأيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فعلينا أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار، وليعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلكت به الأمم السابقة بهذا العذاب العام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى ألا يهلكهم بسنة بعامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم فتجري بينهم الحروب والمقاتلة، ويكون هناك يكون هلاك بعضهم على يد بعض لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة. ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائما الهدوء، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباترة، فالواجب الحذر من الفتن، وأن نكون أمة متآلفة متحابة، يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه السلام، وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به لهذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟ فقال بعض العلماء إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل، ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون، وفرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض وقال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وقال لقومه مقررا لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، افتخر بالأنهار وهي المياه فأغرق بالماء. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله سبحانه فوق كل شيء. وطبعا سبقت معاني أخرى لقوله تعالى ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه السلام، فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله، فأكثروا فيها الفساد أي الفساد المعنوي، والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا لا تفسدوها بالمعاصي، وعلى هذا فيكون قوله فأكثروا فيها الفساد أي الفساد المعنوي، لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، وكان فيما سبق من الأمم أن الله يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم يدمر بعضهم بعضا، وأيضا ينزل العذاب جزئيا، فيضان في مكان وإعصار في مكان وزلزال في مكان وهكذا، لكن لا تهلك الأمة بسنة بعامة. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم بعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصب معروف أن يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل سوط عذاب، السوط هو العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا السوط الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني، عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فيما سبق من الأمم عبرة ونتعظ بها وننتفع بها ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كل شيء قدير. سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر فإنه له بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكقول شعيب عليه السلام لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته هو لهم بالمرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. ثم قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير والشر، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر. وأحوال الإنسان دائرة بين خير وشر، وأحوال الإنسان دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من الله. والإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يعني إنني أهل للإكرام ولا يعترف بفضل الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم، إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال أكرمني يعني إنني أهل للإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانا، يعني يقول إن الله تعالى ظلمني فأهانني أعوذ بالله، ولم يرزقني كما رزق فلانا، ولم يكرمني كما أكرم فلانا، فصار عنده الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول ربي أهانا. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن فليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتصبر، فيقول مثلا: لماذا أعطاني الله المال؟ فيقول مثلا: لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر لماذا ابتلاني الله بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك؟ أريد مني أن أصبر، فليكن محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم، اللي هو حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا قال الله تعالى كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق، ولكنه تفضل منه، ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم قال العلماء هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. قوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني من اليتامى، لأنه ينبغي الإحسان إليه، ينبغي الإحسان إليه وإكرامه، لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة. لأنهم في حاجة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي حاجة أخيه. أيضا انتظرت الشيخ يقرأ الآية يذكر القراءة الثانية في الآية ولا تحاضون في قراءة ولا تحضون، ربما نأتي بها من المأثور إن شاء الله. وتأكلون التراث أكلا لما، في إجماع على أن التراث هو الميراث، ما يورثه الله العبد من المال سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك، فالتراث ما يرثه الإنسان أو ما يورثه الله الإنسان من المال، فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما. قال وتحبون المال حبا جما، وأما المال فقال وتحبون المال حبا جما أي حبا عظيما، وهذا هو طبيعة الإنسان، لكن الإيمان له مؤثرات، مؤثراته. قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال، وإن جاءه شكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين، تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة. إذا دكت الأرض دكا دكا حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار، تمد الأرض كمد الأديم، يكون الناس عليها في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم. إذا دكت الأرض دكا دكا، في هذا اليوم يتذكر الإنسان أن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولكن قد فات الأوان، لأننا في الدنيا في مجال العمل في زمن المهلة، يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره، فهكذا الدنيا. واعتبر ما يستقبل واعتبر ما يستقبل بما مضى. كل ما مضى كأنه ساعة من نهار، كأننا الآن مخلوقون، فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا، وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا، إلى الأجداث، إلى القبور. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار، بل فترة زيارة، لقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال: والله ما الزائر بمقيم، ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك، كقوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم، فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. وجاء ربك، هذا المجيء هو مجيئه عز وجل، لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه القاعدة في اللغة العربية والقاعدة في أسماء الله وصفاته، كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل. وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وألا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم وسؤال متنطع، سؤال متعنت أو مبتدع، أو صاحبه مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه رواية، الرواية الثانية: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. خرجوا عني هذا الزنديق، أو ما أراك إلا زنديقا، أو قال: خرجوا عني هذا المبتدع. الشاهد الكلمة الأخيرة: السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. واعتبر هذا في جميع صفات الله، فلو سألنا سائل فقال: إن الله يقول: لما خلقت بيدي، يعني آدم، كيف خلقه بيدي، يقول: هذا السؤال بدعة. قال: أنا أريد العلم، لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي. فأريد أن أعلم كيف خلقه. نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول لا. هذا الذي وجهت إليه السؤال: أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سألوا، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط به أفهامنا وعقولنا، من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته. والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول يا أخي إلزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا السؤال بدعة. وكذلك بقية الصفات، لو سأل كيف عين الله عز وجل قلنا له هذا بدعة، لو سأل كيف يد الله عز وجل قلنا هذا بدعة. وعليك أن تلتزم الأدب وألا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. ولما قال هنا في الآية الكريمة وجاء ربك وسأل كيف يجيء، نقول هذا بدعة، هذه قاعدة التزموها. وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع سائل عما لا يمكن الوصول إليه. فموقفنا من مثل هذه الآية وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية الله أعلم بذلك، نثبت الصفة ونفوض الكيف. والدليل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفيته، وهذا هو الواجب علينا. وقوله والملك أل هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرة يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفر يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا اليوم العظيم تنزل الملائكة يحيطون بالخلق، تنزل الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء، حتى الحشرات وحتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره لأنه أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول، وهو مجيء الله سبحانه وتعالى ثم صفوف الملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قوله وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ ولم يذكر الجائي، لكن دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، بسبعين ألف أو سبعين ألف زمام، كل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده. الآيات قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان في الشام، فقوة الملائكة عظيمة وهم يجرون هذه النار بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، إذن هي عظيمة. هذه النار إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب، نسأل الله العافية. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها، فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار، مجيء الرب جل وجلاله وصفوف الملائكة، والثالث الإتيان بجهنم. نعوذ بالله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله في يوم القيامة وجاء الملائكة صفوفا صفوفا وأحاطوا بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاع، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنذر وخوف. ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية، حينئذ يتذكر. لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى، أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا، وأنى له الاتعاظ، فات الأوان. والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان. ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أهي حياة الدنيا؟ لا والله، الحياة الدنيا انتهت وقضت، انتهت وقضيت. وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع، الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عافية يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر، يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حالة بؤس. وهكذا كل إنسان إما أن يموت مبكرا، وإما أن يعمر أو أن يعمر فيرد إلى أرذل العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. فهذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن لا يحصل له ذلك. وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فيها قراءتان، الأولى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد، بل هو أشد. قراءة الثانية ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذاب هذا الرجل ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم، لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الماء. ينظرون إلى النار كأنها سرابهم عطاش فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قد قامت عليكم الحجة. فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار، والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار. وفي النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أبلغ من هذا الإذلال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول أرحم الراحمين، يقوله أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أو ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه، أو توضع تحت قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. عليه يلبس نعلين أو توضع تحت قدميه جمرتان، إذن عليه نعلان يغلي منهما الدماغ، النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون في سلسلة، قال الله عنها: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الآيات في سورة الحاقة: أدخلوه في هذه السلسلة تغل أيديهم، نسأل الله العافية، ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب. إذن على الإنسان أن يستعد قبل أن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نسأل الله العافية. ثم ختمت السورة بهذا النداء الجميل من باب الترغيب بعد الترهيب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بنختم السورة وبنكتفي بتفسير الشيخ ابن عثيمين الليلة، ما شاء الله. ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر وتفرح ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصا القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وليس الدنيا كأنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها، فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصوراتنا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله من فضله. النفس المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد نفسا أطمن من نفس المؤمن أبدا، المؤمن نفسه طيبة مطمئنة. ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن قائلا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إنه مطمئن راض بقضاء الله وقدره، لا يسخط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن إذا أصابه البلاء، جزع وسخط ورأى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ينتحر ولا يصبر ولا يطمئن، بل يكون دائما في قلق، ينظر إلى نفسه وإذا هو قليل المال قليل العيال، ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول: أنا لست في نعمة، لأن فلانا عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحميه، أنا ليس عندي. فلا يرى لله عليه نعمة لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمطمئن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم والتعب، لكن لا يزيل ذلك حقا إلا الإيمان. الإيمان الحقيقي الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة، مؤمنة في الدنيا، آمنة من عذاب الله يوم القيامة. قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من النعمة والرضا والسعادة، ما نحن فيه من اللذة، لجالدونا عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعومة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا بنعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي، أي شيء يصنعون، إن جنتي في صدري، أي الإيمان والعلم واليقين، حيثما كنت فهي معي، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. هذا هو اليقين، هذه الطمأنينة. والإنسان لو دخل الحبس كان يفكر: ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي وأهلي وقومي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: جنتي في صدري، وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومعلوم أن الجنة لا موت فيها، لا أولى ولا ثانية، لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة صارت كأن الدنيا والآخرة، كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة، تلك الفاصلة بين الدنيا والآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين من عباد الله الذين أنعم الله عليهم، الذين هم خير طبقات البشر، والبشر طبقاته ثلاث: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الطبقة الأولى الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود من كل من علم الحق وخالفه، فكل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. والثالثة الضالون وهم النصارى الذين جهلوا الحق أرادوه لكن عموا عنه، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن العباد يريدون الخير يريدون العبادة لكن لا علم عندهم فهم الضالون. فقول ربنا عز وجل: فادخلي في عبادي، أي في الطبقة الأولى المنعم عليهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، أضافها الله إلى نفسه تشريفا له، تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. استغفر الله. أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة، خلق فاكهة ونخلا ورمانا، وفي الجنة كذلك فاكهة ونخل ورمان، ولكن ما في الجنة ليس كالذي في الدنيا أبدا، ولا الذي في الدنيا كالذي في الجنة أبدا، لأن الله تعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم، إذن هو مثله في الاسم لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال: وادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله التي هي المساجد لأن الله أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وهو عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة. وذكر الحديث: فالدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء والشهوات والشبهات هي التي تحول بيننا وبين ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في الظهيرة مع سورة البقرة، وبالليل مع سورة الفجر إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي احتنى فيه.
حبكم الله الذي أحببتوني فيه. آمين آمين.